بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس. ألم ترى بمعنى ألم تعلم، لأن الرؤية إما تكون هنا رؤية بصرية بمعنى رؤية علمية كقوله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم تعلم. كذلك هنا ألم ترى يعني ألم تعلم. ألم ترى إلى الذين خرجوا يعني ممن تقدمكم من الأمم من ديارهم، ديارهم التي ألفوها لما وقع فيها ما لا طاقة لهم به من الموت، وقع بهم كرب وبلاء، إما أنه الطاعون كما جاء في بعض الروايات، وإما أنه أنهم دعوا إلى الخروج للجهاد في سبيل يعني أوطانهم وديارهم التي اعتادوا عليها وألفوها إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا أظهر أنهم دعوا إلى الخروج إلى الجهاد. ولفظة ألم ترى قد تذكر لمن تقدم، يمكن أن يعني ألم تعلم، وممكن أن تكون ألم ترى تقل شخص علم بالفعل، لكن يقصد من هذه الصياغة التعجب أو التعجيب، التعجيب والتقرير والتذكير، كما تقول مثلا ألا ترى إلى ما يصنع فلان، ويكون علم ما يصنع فلان، لكن مقصود التعجب من شأنه ومن حاله. ألم ترى إلى ما يصنع فلان؟ أي نعم. فقوله هنا عز وجل ألم ترى هي تقال لمن تقدم علمه، فتكون بالتعجيب والتقرير والتفكير كالأحبار وأهل التاريخ. وقد تذكر لمن لا يكون كذلك، فتكون لتعريفه وتعذيبه. ورأيت أصلا الفعل يتعدى بنفسه دون الجار، لا يحتاج إلى لا يتعدى بحرف الجار، لكن لما استعير ألم ترى بمعنى ألم تنظر عدي بإله، يعني ألم تنظر إلى، أن ضمن هذا المعنى. وفائدة استعارته أن النظر قد يتعدى عن الحث، الحث على نظر ناتج لا محالة للرؤية استعيرت له. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، ألوف يعني في العدد جمع ألف، جمع ألف ألوف، أو وهم ألوف جمع آلف كشاهد جمعها شهود، كذلك وهم ألوف قول آخر بمعنى أنهم خرجوا وهم مؤتلفون مجتمعون، يعني لم يدفعهم إلى خروج من ديارهم أنهم كانوا متقاتلين فيما بينهم أو متناصرين أو متخاصمين، إنما كانوا مؤتلفين. إذن وهم ألوف يعني إما أن يكون في العدد جمع ألف، أو وهم ألوف يعني وهم مؤتلفون ومجتمعون جمع آلف بالمد كشاهد وشهود، أي إن خروجهم لم يكن عن افتراق كان منهم ولا تباغض، ولكن حذر الموت، وهذا مفعول له يعني فرارا من الموت. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فقال لهم الله موتوا، كان يمكن أن يقول الله تبارك وتعالى فأماتهم الله إلى قوله عز وجل فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، معناه يعني فأماتهم. وإنما جيء به على هذه العبارة للدلالة على أنهم ماتوا ميتة رجل واحد بأمر الله ومشيئته، وتلك مشيئة خارية عن العادة، كأنهم أمروا بشيء لم تسلوه امتثالا من غير إداء ولا توقف. فلذلك قال فقال، لم يقل فأماتهم، إنما قال فقال لهم الله موتوا، يعني فماتوا في الحال في وقت واحد جميعا أجمعين، واضح، كأنه أمر، كأنهم أمروا بالموت فامتثلوه في الحال دون توقف ودون إباء أو اعتراض. فلذلك أتى بهذه الصيغة كي يبين قدرته تبارك وتعالى ومشيئته التي لا رد لها، قال لهم الله موتوا يعني فماتوا في الحال. هذا يكون كقوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم أحياهم، هذا عطف بثم، إما على مقدر يستدعيه المقام، يعني ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، يبقى معطوف على إيه؟ يعني قال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم، فتكون أحياهم معطوفة على ماتوا، فماتوا ثم أحياهم. وحذف قوله فماتوا للدلالة على الاستغناء عن ذكره. لماذا؟ ما الذي يدل على الاستغناء عن ذكر فماتوا؟ نعم، للاستحالة أن يتخلف مراد الله تبارك وتعالى عن إرادته، فالله أراد منهم أن يموتوا فلا يتخلف أبدا مراد الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلما قالهم موتوا كان لابد أن يقع كما أراد الله فيموتوا بالفعل، وقد ماتوا، ولشدة اليقين بوقوع هذا المراد من الله سبحانه وتعالى لم يذكر فماتوا، لأن هذا لابد واقع فيستغنى عن استحالة عدم وقوعه، فاستغنى عن يعني ذكره باستحالة عدم وقوع مراد الله. أو تكون ثم أحياهم معطوفة على قال، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، يعني ثم قال ثم أحياهم، يعني معطوفة على قال، هذه ماض وهذه ماض، قال موتوا ثم أحياهم، فأحياهم تكون معطوفة على قال. إن الله لذو فضل على الناس، يعني قاطبة. إذا كيف نفسر هذه الآية؟ فضل على الناس إسماعيل بما في ذلك طبعا أولئك الذين قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، ففضل الله عليهم في ذلك ليعتبروا بما جرى عليهم، ليعتبروا بما جرى عليهم، وحين يعيون قدرة الله سبحانه وتعالى في إماتتهم ثم إحيائهم فيعتبروا بهذه العبرة فيفوزوا بالسعادة. وأما الناس الذين سمعوا قصتهم فقد هداهم إلى مسلك الاعتبار والاستبصار، فقد تفضل على الجميع ليشكروا، فإن الله لذو فضل على الناس، هؤلاء الذين أماتهم ثم أحياهم، وكل من يسمع قصتهم أيضا الله بفضل عليه لما هداهم إليه من الاعتبار والاستبصار بقصتهم، فتفضل على الجميع ليشكروا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يعني لا يشكرون فضله كما ينبغي. روي عن ابن عباس أن الآية عني قوم كثير العدد خرجوا من ديارهم فرارا من الجهاد في سبيل الله فأماتهم الله ثم أحياهم وأمرهم أن يجاهدوا عدوهم، فكأنها ذكرت ممهبة للأمر بالقتال بعدها في قوله تعالى بعضاتنا. ومعلوم أن سورة البقرة مما نزل في المدينة إثر الهجرة قبل فتح مكة، وكان العدو في مكة وما حولها في كثرة وقوة ومنعة، فأمر المسلمون المهاجرون ومن آواهم أن يقاتلوا في سبيل الله، وقص لهم من الأنباء ما فيه بعث لهم على الجهاد وتبشير لهم بالفوز والعاقبة، وإن يكونوا في قلة وضعف، حتى لو كانوا في قلة وضعف فلا يمنعنهم ذلك من الخروج في سبيل الله ما داموا مستمسكين بحبل الوثاق والصبر والمصادرة. ولا خفاء في أن ما قص من حوادث الإسرائيليين كان معروفا في الجملة لمخالطة اليهود للعرب في قرون كثيرة. قال ولي الله الدهلوي في الفوز الكبير، واختار سبحانه في تنزيله من أيام الله، يعني الوقائع التي أحدثها الله سبحانه وتعالى كإنعام المطيعين وتعذيب العصاة، ما قرع سمعهم، يعني من مقاصد القرآن ذكر القصص كي تكون عبرة للجميع. وذكر لهم إجمالا مثل قصص قوم نوح وعاد وثمود، وكانت العرب تتلقى هذه القصص أبا عن جد، ومثل قصص سيدنا إبراهيم وأنبياء بني إسرائيل فإنها كانت مألوفة عند العرب، مألوفة لأسماعهم، لأنهم كانوا يخالطون اليهود، اليهود العرب في قرون كثيرة. أي نعم. وانتزع من القصص المشهورة جملا تنفع في تذكيرهم، ولم يسرد القصص بتمامها مع جميع خصوصياتها. والحكمة في ذلك لأن لو القرآن الكريم سرد تفاصيل القصص، تفاصيل كل الأحداث التي تتعلق بهذه القصص، فإن العوام إذا سمعوا القصص النادرة غاية الندرة أو استقصي بين أيديهم ذكر الخصوصيات يميلون إلى القصص نفسها ويفوتهم التذكر والاعتبار الذي هو الغرض الأصلي منها. إن ذكرت القصة كلها من آخرة من أولها إلى آخرة بجميع ما يتعلق بها من أحداث ووقائع، فالناس ينجذبون إلى متابعة الإيه؟ المسلسل هذا، تسلسل الأحداث، يرجعون إلى هذا وينبهرون به وينجذبون إليه ويفوتهم الاعتبار. فلذلك القرآن الكريم ما ذكر كل تفاصيل قصصهم، وإنما ذكر ما ينفعهم لأجل الاعتبار. ولذلك وهذا يظهر لنا إذا قارنا بين كثير من قصص القرآن الكريم وبين نفس القصص ذكرت في التوراة مثلا، فيجد الفارق كيف أنهم يأتون بتفاصيل في التوراة، القصص موجودة بتفاصيل عجيبة جدا، تفاصيل كثيرة جدا في ذلك، الأسماء ومواقع البلاد وأنواع الزيوت والعطور والأشجار وغير ذلك من تفاصيل وخصوصيات القصة. أما في القرآن الكريم فحذرا وتجنبا لما يحصل من العوام، إذا أنهم إذا سمعوا القصص بجميع خصوصياتها وتفصيلاتها يميلون إلى هذه الخصوصيات وتسلسلها، ويعني ينسون وينشغلون موضع العبرة، مع أن العبرة الاعتبار والتذكر هو الغرض الأصلي من سردها. ونظير هذا الكلام في موضوع القصص ما قاله بعض العارفين: إن الناس لما حفظوا قواعد التجويد شغلوا عن الخشوع في التلاوة. إن الناس لما حفظوا قواعد التجويد شغلوا عن الخشوع في التلاوة. ولذلك يحتاج الإنسان إذا درس التلاوة وعلم التلاوة وعلم التجويد أن لا يلبس عليه الشيطان بأن يصرف كل همه إلى مراعاة قواعد التجويد ومخارج الحروف دون الاعتبار بالمعاني. ثم قال تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من المخاطبون هنا؟ المخاطبون في قوله وقاتلوا، إما أن يكون المخاطبون هم الذين أماتهم الله ثم أحياهم، يعني بعدما أحياهم أمرهم قائلا وقاتلوا في سبيل الله، وإما أن الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون المقصود تحذيرهم: لا تهربوا من الموت كما هرب هؤلاء، فلا ينفعكم الهرب، ولكن قاتلوا في سبيل الله إذا استنفرتم بالجهاد. قال المفسرون: في اتباع القصة المتقدمة دي الامر بالقتال دليل على انها سيقت بعثا على الجهاد، فحرض على الجهاد بعد الاعلان بان الفرار من الموت لا يغني، كما قال تعالى: الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. ومعنى سبيل الله، السبيل اصلا هو الطريق، سميت المجاهدة سبيلا الى الله تعالى من حيث ان الانسان يسلكها ويتوصل الى الله بها ليتمكن من اظهار عبادته تعالى ونشر الدعوة الى توحيده وحماية اهلها والمدافعة عن الحق واهله. فالجهاد سبيل الله لانه يحمي الحق وينشره في ربوع الارض. فالقتال دفاع في سبيل الله لإزالة الضرر العام، لمنع وما هو الضرر العام؟ هو منع الحق وتأييد الشرك. الجهاد لإزالة هذا المانع. وفي قوله تعالى واعلموا أن الله سميع عليم باعث على صدق النية والإخلاص. سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بخفاياكم وضمائركم، فهذا حث على أن يكون الجهاد في سبيل الله لا رياء ولا سمعة ولا لطلب الغنيمة، كما في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثم قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا أو يضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقرض ويبسط وإليه ترجعون. هذا حث من الله تعالى لعباده على الصدقة. وهذه الآية مكررة في الكتاب الكريم في أكثر من موضع. يقول القرطبي من ذا الذي يقرض الله، طلب القرض في هذه الآية لما هو تأنيب وتقريب للناس بما يفهمون، هذا هو الأسلوب الذي يفهم به الناس، فهذا نوع من التبسط في التعبير حتى يفهموا عن الله سبحانه وتعالى آياته. والله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، لكنه تعالى شبه إعطاءه المؤمنين وإنفاقهم في الدنيا، هذا الإنفاق الذي يرجون ثوابه في الآخرة شبهه بالقرض، كما شبه إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراء كما يأتي في سورة براءة. وكان الله سبحانه وتعالى عن الفقير بنفسه العلية المنزهة عن الحاجات ترغيبا في الصدقة، كما كان عن المريض والجائع والعطشان بنفسه المقدسة. من يذكر النص والدليل على ذلك؟ اي نعم صحيح احسنت. الاشارة هنا ان هذا يعني قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله، لا كما لا نفهم الآية كما قال اليهود لعنهم الله حينما قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، الله يدخلون من القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يستقرضنا ويسألنا القرض ان الله فقير ونحن اغنياء و قد علم ما رد الله سبحانه وتعالى عليهم في مقالتهم الشنيعة هذه، بل كما ذكرنا أقام شبه أو أقام الله سبحانه وتعالى يعني إعطاء العباد في نفقة العباد في سبيل الله تبارك وتعالى التي يريدون بها ثواب الآخرة شبهها بالقرض، من حيث أنها في مقابل، ما هو المقابل؟ ثواب الله سبحانه وتعالى في الآخرة. كذلك شبه أيضا إعطاء النفوس مقابل الجنة بالبيع والشراء، هذا مجرد تشبيه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إلى آخر الآية. كذلك هنا في هذه الآية كان الله سبحانه وتعالى عن نفسه العلية، يعني كان عن الفقير بنفسه العالية، لأن الذي يقرض الله قرضا حسنا، هذا على سبيل الترغيب في الصدقة، كما كان عن المريض والجائع والعطشان بنفسه المقدسة في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. إذا هذا معنى مرضت فلم تعد، معناها إيه؟ لو أتيته لأخذت ثواب أو لنلت ثواب يعني عيادة المريض. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاط يعني سألك السقيا سألك الماء استسقاط عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. فمن نفس هذا الباب جاء قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فهذا كله خرج مخرج التشريف لمن كان عنه ترغيبا لمن خوطب به. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قال أبو الدحداح الأنصاري يا رسول الله وإن الله لا يريد منا القرض. قال نعم يا أبا الدحداح. قال أرني يدك أرني يدك يا رسول الله. فناوله يدك قال فإني قد أقرضت ربي حائطي. كان له حائط فيه 600 نخلة وفيه أم الدحداح وعيالها. فقال فإني قد أقرضت ربي حائطي. فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح. قالت لبيك. قال اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قبله منك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اليتامى الذين في حجره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب عذق لأبي الجنة لأبي الدحداح مدلا في الجنة. وفي رواية كم من عذق رباح في الجنة لأبي الدحداح. قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يعني طيبة به نفسه بلا من وبلا أذى فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هذا كقوله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولما رغب أولا في إقراضه سبحانه وتعالى بهذه الآية فأتبعه جملة مرغبة فقال والله يقبض ويبسط أي يضيق على من يشاء من عباده في الرزق ويوسعه على آخرين. وما دام الذي يبسط ويقبض الذي يوسع ويضيق الرزق هو الله سبحانه وتعالى يعني إذن فلا تبخلوا بما وسع عليكم لئلا يبدل الله سبحانه وتعالى السعة التي يعني أودعها فيكم بالتضييق وإليه ترجعون يعني يوم القيامة فيجازيكم. قال المهايمي وكيف ينكر بسط الله وقبضه وهو الذي يعطي الفقير الملك ويسلبه من أهله. الملوك الذين هم سلالة الملوك وأبناء الملوك ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزعه من يشاء. فالملك الذي هو من سبط الملوك ومن سلالتهم يعني يمنعه الله الملك ويؤتيه من فقير. وهو أيضا سبحانه وتعالى يقوي الضعفاء من الجمع القليل ويضعف الأقوياء من الجمع الكثير. فلا ينكر هذا وهذا تمهيد بين هذه القصة التي حكاها الله سبحانه وتعالى عن الملأ من بني إسرائيل حيث آتى طالوت الملك مع أنه لم يكن من سبط الملوك لم يكن من سلالة الملوك وأيضا نصر جنوده الذين كان فيهم داود عليه السلام على قوم جالوت رغم قلة عددهم وعددهم بالنسبة إليهم. إذا هذا تمهيد وتوطئة بين هذه القصة التي سنشرحها بعد أن نذكر كلام السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآية. يقول السيوطي رحمه الله تعالى ألم ترى استفهام تعجيل وتشويق إلى استماع ما بعده يعني ألم ينتهي علمك إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف أربعة يعني إما 4000 أو 8 أو 10,000 أو 30 أو 40 أو 70 ألف، يعني كلها أقوال. حذر الموت هذا مفعول له، وهم قوم من بني إسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففروا. وطبعا هذا القول قاله السيوطي لكنه مرجوح، والأرجح أنه دعاهم مالكهم إلى الجهاد فهربوا من وجه عدوهم حذر الموت، وهذا القول أقرب يشير إليه قوله تعالى وهم ألوف حذر الموت. إما أنهم ألوف أنهم خافوا القتال مع كثرة عددهم، فالفرار من الطاعون هل يستدعي الإشارة إلى أنهم ألوف؟ فيعني فإنما الذي يستدعي الإشارة إلى أنهم كانوا ألوفا هو دعوتهم إلى القتال. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، موتوا فماتوا ثم أحياهم بعد 8 أيام أو أكثر بدعاء نبيهم حذقيل، فعاشوا دهرا عليهم أثر الموت. عليهم أثر الموت هذه مبالغة لا دليل عليها، لأن يقول عاشوا دهرا بعدما يعني أحيوا عليهم أثر الموت، لا يلبسون ثوبا إلا عاد كالكفن، كلما لبس واحد منهم ثوبه إذا بثوبه يتحول إلى كفن واستمرت في أسباطهم. هذا القول كما ترون حكاه السيوطي من هذا الدليل، فلا ينبغي التعويل عليه. إن الله لذو فضل على الناس، ومنه من هذا الفضل إحياء هؤلاء، ولكن أكثر الناس وهم من الكفار، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال، ولذا عطف عليه وقاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء دينه، واعلموا أن الله سميع لأحوالكم عليم بأحوالكم فيجازيكم. من ذا الذي يقرض الله يعني بإنفاق ماله في سبيل الله قرضا حسنا، يعني بأن ينفقه لله عز وجل عن طيب قلب كما ذكرنا بلا من ولا أذى، فيضاعفه له، في قراءة أخرى فيضاعفه له، فيضاعفه له، أما هذه القراءة فيضاعفه له أضعافا كثيرة من 10 إلى أكثر من 700. والله يقبض أن يمسك الرزق عمن يشاء ابتلاءه، ويبسط بالصاد أو السين، يعني تقرأ بالصاد أو السين، يعني يوسعه لمن يشاء امتحانا، وإليه ترجعون يعني في الآخرة بالبعث فيجازيكم بأعمالكم. ثم قال تبارك وتعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ألم تر إلى الملأ، الملأ هم القوم ذو الشارة والتجمع، من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم نكر اسم هذا النبي، نكر لفظة النبي، لم يقل لنبيهم أو النبي، وإنما قال لنبي لهم، نكر لعدم مقتضى لتعريفه، لأننا لن نستفيد إذا عرفنا من هو، لا نستفيد شيء، لا يفيدنا، المهم العبرة، إذ قالوا لنبي لهم فنكر لعدم مقتضى لتعريفه، وزعم الكتابيون أنه صموئيل، ابعث لنا ملكا يعني أقم لنا أميرا نقاتل يعني معه عن أمره، يقودنا ويأمرنا بالجهاد وينظمنا في الجهاد في سبيل الله. وذلك حين ظهرت العمالقة قوم جالوت على كثير من أرضهم، قال هل عسيتم، يعني قال لهم نبيهم لما قال له ذلك، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، و المعنى يعني هل قاربتم ألا تقاتلوا، يعني الكلام انا اتوقع منكم انكم اناس غير جادين في هذا الطلب، فاتوقع منكم انكم لا تقاتلون، هذا مجرد كلام منكم. اي نعم. فاراد ان يقول عسيتم الا تقاتلوا، بمعنى انا اتوقع جبنكم عن القتال، اتوقع جبنكم عن القتال. فادخل هل مستفهما عما هو متوقع عنده ومضمون، واراد بالاستفهام التقرير وتثبيت ان المتوقع كائن وانه صائب في توقعه، كقوله تعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر، من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني قد اتى تقرير. وهناك قراءه ضعيفه، قال هل عسيتم بكسر السين. قالوا وما لنا الا نقاتل، يعني اي سبب لنا في ترك قتال عدونا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، يعني والحال انه قد عرض ما يوجب القتال ايجابا قويا من اخذ بلادنا وسبي اولادنا. فلما كتب عليهم القتال، يعني بعد الحاحهم في طلبه، تولوا اي اعرضوا عن قتال عدوهم جبنا الا قليلا منهم من المؤمنين، والله عليم بالظالمين. وعيد لهم على ظلمهم بالتولي عن القتال وترك الجهاد وعصيان لأمره تعالى. ثمرة هذه الآية الكريمة أنها دلت على جملة من الأحكام. الأول وجوب الجهاد، لأن الله تعالى إنما ذكر هذه القصة المشهورة في بني إسرائيل وما نالهم تحذيرا من سلوك طريقهم، وأيضا شرائع من قبلنا تلزمنا. الثاني أن الأمير يحتاج إليه في أمر الجهاد لتدبير أمورهم، لذلك قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا يعني أميرا يأمرنا. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أمر عليها أميرا، وأيضا يعني جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم، وفي رواية اذا كان ثلاثة في سفر. وايضا مما تدل عليه الاية وجوب طاعة الامير في امر السياسة وتدبير الحرب، لان سياق الاية يقتضي ذلك. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا واطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وقد ذكر اهل علم المعاملة انه ينبغي في الاسفار ان يحمل ان يجعل اهل السفر لهم اميرا ودليلا واماما، وهذا محمود، اذ بذلك ينقطع الجدال وينتظم امرهم. ويلزم مثل هذا في كل امر يحتاج فيه الى ترداد في الاراء نحو امور الاوقاف والمساجد والامامة لكل مسجد ونحو هذا. قال الحاكم وفيه دلالة على أن للأنبياء تشديد العهود والمواثيق فيما يلزمهم، ووجه ذلك أنه قال هل عسيتم، وهذا نوع من التأكيد عليهم، وكذا يأتي في الإمام قياس ما ذكر الحاكم في النبي. كذلك الإمام أو الخليفة ينبغي أيضا أن يجدد عهد مع جنده على السمع والطاعة ويوثق يعني مواثيقهم معه. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هذا شروع في تفصيل ما جرى بينهم بينه عليه السلام وبينهم من الأقوال والأفعال، إثر الإشارة الإجمالية إلى مصير حالهم. يعني قال لهم بعدما أوحي إليه ما أوحي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، يعني ملكه عليكم، فانتهوا في تدبير الحرب الى امره. وكان طالوت من سبط لم يكن الملك فيهم، وطالوت اسم اعجمي كجالوت وداوود، لذلك لم ينصرف، وان كان بعض الناس زعم انه اسم عربي ماخذ من الطول لما يوصف به من البسطة في الجسم، لكن هذا البناء ليس من ابنية العرب، فمنع صرفه للعالمية وشبه العجمة. وقد زعم الكتابيون ان طالوت هو المعروف عندهم بشاؤون. اي نعم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. فلاك جرائم جريمة إثر جريمة لعنهم الله. قالوا يعني معترضين على نبيهم بل على الله تعالى بعدما أوحى الله إليه ما أوحى، لأن نبيهم لا يتكلم من قبل نفسه وإنما بالوحي. على هذا النبي وهو في الحقيقة اعتراض على الله تعالى كما هي عادة القوم في سوء الأدب مع الأنبياء ومع الله عز وجل. أن يكون له الملك علينا، يعني من أين يكون أو كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، يعني لأن فينا من هو سبط الملك دونه، فينا من هو من سلالة الملوك الذين تورثوا الملك، فهذا ليس من هذا من هؤلاء، يعني من هذا ليس من أبناء الملوك. قال الخرالي فتنوا اعتراض، يعني أولا اعترضوا فقالوا أن يكون له الملك عليه، ثم تنوا بجريمة ثانية قالوا ونحن أحق بالملك منه، فافتخروا بما ادعوه من استحقاق الملك على من ملكه الله عليهم، فكان فيهم حظ من فخر إبليس حيث قال حين أمر بالسجود لآدم أنا خير منه. وهؤلاء أيضا قالوا ونحن أحق بالملك منه، جرائمهم بقولهم ولم يؤت ساعة من المال. فهذا كما عبر عنه بعض العلماء بقوله هذا استسلام للمال، جعلوا المال صنما يعبد ولم يؤت ساعة من المال، فصار له مانعان، صار لهذا الملك مانعان من استحقاق الملك في نظرهم، احدهما انه ليس من بيت الملك، ليس من سفط الملوك، ثاني انه مملك فقير ليس عنده مال، والملك لابد له من مال يعتضد او يعتضد به. قال الخرالي فكان في هذه الثالثة يعني قولهم ولم يؤت ساعة من المال استصنام المال، اتخاذ المال صنما يعبد، استصنام المال، وانه مما يقام به ملك، وانما الملك بإيتاء الله ليس بالمال وانما بإيتاء الله سبحانه وتعالى. فكان في هذه الفتنة في الثالثة جهل وشرك، فتزايدت سلوك فتنتهم فيمن بعثوا الى طلبه من انفسهم. قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم لما استبعدوا تملكه بسقوط نسبه وفقره رد عليهم ذلك، اولا لان ملاك الامر هو اصطفاء الله تعالى، ربك يخلق ما شاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فهذا هو الجواب الاول على باطلهم، ان ملاك الامر انما هو اصطفاء الله تعالى وقد اختاره عليكم وهو اعلم بالمصالح منكم. قال ان الله اصطفاه عليكم. ثانيا ان العمدة فيه وفور العلم ليتمكن به من معرفة امور السياسة، وجسامة البدن ليعظم خطره في القلوب ويقدر على مقاومة الأعداء ومكابدة الحروب. وقد خصه الله تعالى منهما بحظ واثق، فالله أولا هو الذي أتاه الملك، والله سبحانه وتعالى أيضا زاده بسطة في العلم والجسم، فصار في غاية الوفرة من القوة العلمية والقوة العملية التي هي يعني أساس القائد والأمير. والله يؤتي ملكه من يشاء، يعني دنيا من غير إرث ولا مال، إذ لا يشترط في حقه تعالى شيء فهو الفعال لما يريد، ما دام الله سبحانه وتعالى الذي يفعل لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ولا يسأل عما يفعل، وليس لأحد أن يشترط على الله شروطا، فيقول يعني يشترط في الملك أن يكون من سلالة أو من سلطة الملوك ويشترط أن يكون ذا مال، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي وهو الذي يؤتي الملك، فهو الذي اصطفاه عليكم وهو لابه دقة في مؤهلات الملك وهي العلم، قوة العلمية زاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء فهو الفعال لما يريد، والله واسع أي يوسع على الفقير ويغنيه يعني بمن يليق بالملك ممن لا يليق به، وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة، يعني لم يقل تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء وهو واسع عليم، واضح، وإنما قال والله واسع عليم، كرر لفظ الجلالة لتربية المهابة في قلوبهم من الله سبحانه وتعالى. وثمرة هذه الآية أن النبوة والإمامة لا تستحق بالإرث، وأن الغنى والصيانة من الحلة الدنيئة لا تشترط في أمير ولا إمام ولا قاض، لما روي أن طالوت كان دباغا أو سقاء مع فقره. وتدل الآيات أيضا على أنه يشترط في الأمير ونحوه القوة على ما تولاه، فيكون سليما من الآفات عالما بما يحتاج إليه، لأن الله تعالى ذكر البسطة في العلم والجسم ردا على ما اعتبروا. فدائما شعر القرآن يشير إلى مؤهلات الإمامة، وهي القوة العلمية والعملية، يعني كما في قوله تبارك وتعالى مثل حاسن عن يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ عليم. كذلك في قوله تبارك وتعالى أولي الأيدي، وكذلك في قول البنت الرجل الصالح إن خير من استجرت القوي الأمين. أي نعم. يقول السيوطي رحمه الله تعالى ألم تر إلى الملأ، يعني الجماعة من بني إسرائيل من بعد موسى، أي من بعد موت موسى، يعني ألم ينتهي علمك إلى قصتهم وخبرهم إذ قالوا لنبي لهم، هو شموئيل، وأحيانا يقول صموئيل، ابعث لنا ملكا، أي أقل لنا ملكا أميرا، يعني نقاتل في سبيل الله، أي نقاتل معه في سبيل الله، يعني تنتظم به كلمتنا ونرجع إليه. قال هل عسيتم، يعني قال النبي لهم هل عسيتم، يقول هنا بالفتح والكسر، وقلنا ان قراءة الكسر شاذة، ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، والاستفهام لتقرير التوقع بها، يعني انا اتوقع منكم جبنكم، هذا ما قال لهم، ما قاله لهم نبيهم، قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، يعني بسبيهم وقتلهم، وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت، اي لا مانع منه مع وجود مقتضي، يعني لا يوجد مانع وفي نفس الوقت المقتضي موجود، فيجب ان يوجد الفعل وهو القتال. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال، لما فرض عليهم القتال تولوا اي عنه وجبنوا، عبر النهر مع او النهر مع قالوت كما سيأتي ان شاء الله، والله عليم بالظالمين فمجازيهم. وسأل النبي اي المذكور في الآية السابقة ربه ارسال ملك، فاجابه الى ارسال طالوت، وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا ان يعني كيف ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه، لأنه ليس من سبط المملكة ولا النبوة، وكان دباغا أو راعيا، ولم يؤت ساعة من المال يعني يستعين بها على إقامة الملك، قال إن الله اصطفاه، قال النبي لهم إن الله اصطفاه أي اختاره للملك، اصطفاه عليكم وزاده بسطة أي سعة بالسين والصاد في العلم والجسم، وكان أعلم بني إسرائيل يومئذ وأجملهم وأتمهم خلقا. والله يؤتي ملكه من يشاء، إيتاءه لا اعتراض عليه، يؤتي ملكه من يشاء إيتاءه لا اعتراض عليه، والله واسع أي فضله عليم بمن هو أهل له. وقال لهم نبيهم يعني لما طلبوا منه آية على ملكه، نريد آية على ملك يعني طالوت، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، يعني الصندوق، يقول السيوطي كان فيه صور الأنبياء، أنزله الله على آدم، ما هذه من المآخر الشديدة على السيوفي على تفسير الجلالين، التساهل في فرض مثل هذه الإسرائيليات بلا سند ولا دليل، كما سبق أن أشرنا إلى قوله رحمه الله تعالى في قوله تبارك وتعالى: فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم فعاشوا دهرا عليهم أثر الموت لا يلبسون ثوبا إلا عدا كالكفن. ما الدليل على هذا؟ أيضا قال السيوطي هنا إن التابوت والصندوق كان فيه صور الأنبياء أنزل الله على آدم واستمر إليهم فغلبتهم العمالقة عليه وأخذوه، وكانوا يستفتحون به على عدوهم ويقدمونه في القتال ويسكنون إليه. يرد القاضي كنعان على قول السيوطي كان فيه صور الأنبياء، قال: لقد تساهل السيوطي رحمه الله في هذا من غير دليل، ثم إن قوله هذا مخالف لإخباره تعالى عما في التابوت، لأن الله ما قال فيه صور الأنبياء، وإنما قال فيه سكينة من ربكم، ولم يقل إن فيه صورة الأنبياء. هذا فضلا أن في إمكان تصوير الأنبياء بعدا وغرابة، بالإضافة إلى أن حكم التصوير في الشرائع السابقة غير معلوم لدينا، فلنقف عند حدود ما أخبر الله تعالى به ولنترك المبالغة فإنها غير محمودة. طبعا هذه الملاحظات أنتم مسؤولون عنها في التصوير، يعني لا تعتمد كلام السيوطي لكن تذكر الكلام الأصح. إن وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، يقول فيه سكينة أي طمأنينة لقلوبكم، من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني تركاه له تركاهما، قالوا هما يعني هي نعلى موسى وعصاه وعمامة هارون وقفيز المن الذي كان ينزل عليهم ورضاب من الألواح، يعني فتات من الألواح، تحمله الملائكة، هذا حال من فاعل يأتيكم، إن في ذلك لآية لكم، يعني على ملكه إن كنتم مؤمنين، فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد، فاختار من شبابهم 70,000. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، قال نبيهم إن آية أي علامة ملكه، يعني أنه من الله تعالى، أن يأتيكم التابوت، أي يرد الله إليكم التابوت الذي أخذ منكم، وهو صندوق التوراة، فيه سكينة من ربكم، فيه وقار وجلال وهيبة، أو فيه سكون نفوس بني إسرائيل يتقوون به على الحرب، وبقية أي فضلة جملة ذهب جلها مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني من آثارهم الفاضلة، تحمله الملائكة، إن في ذلك أي في رد التابوت إليكم لآية لكم، يعني علامة على أن ملكه من الله تعالى، إن كنتم مؤمنين أي بآيات الله وأنبيائه. قال البقائي رحمه الله: التابوت والله أعلم الصندوق الذي وضع فيه اللوحان اللذان كتب فيهما العشر الآيات، ويسمى تابوت الشهادة، وكانوا إذا حاربوا حمله جماعة منهم مظهرون به ويتقلمون أمام جيش، فيكون ذلك هذا مصره، وكان عمقه أصحاب جالوت لما هروا عليه غلبوهم على هذا تابوت في جملة ما أخذوا من نفائسهم، وتعهدهم به قال فذكرهم بمآثره فغيبا فيه وحملا على قيام طالوت، قال فيه سكينة من ربكم وبقس مما فكآلها آل روح تحمل المائكة إن في ذلك آتكم إن كنتم مؤمنين. ثم قال تعالى: فلما فضل طالوت بالجنود قال إنما مبتليكم بنهر من شرب منه فليس مني ومن لم يقله فنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين ظنون أنهم غلبا ما فعل الجيش ملكا فتليكم عدو، يعني من لم يأنعام فلذلك قال ومن لم يطعمه فإنه منه. لماذا؟ يقول هذا فيه إشعار بأنه محظور تناوله ولو مع الطعام، حتى يحظر عليهم تناوله كشراب ويحظر عليهم أيضا تناوله ولو مع الطعام، لا شراب مستقل ولا مع الطعام. إلا من اغترق غرفة بيده، الغرفة يعني الواحدة، فإنه لا يخرج بذلك عن كونه مني، لأنه في معنى من لم يذقه. وبلا شك هذا امتحان وابتلاء يعني شديد ليميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب الذي ينقض بشرع الله ممن لا يفعل. إلا من اغترق غرفة بيده، وبلا شك أن الذي يغترف غرفة يعني يمكن أن تكون فتنته أشد، لأن مع شدة الحر ويعني يتناول غرفة واحدة من الماء يكون شوقه إلى المزيد يعني أكثر. في قراءة إلا من اغترق غرفة بيده، أي نعم يعني أي غرفة سواء كانت قليلة أو كثيرة. أما في قراءة غرفة بيده يعني هذا إعلام غرفة يعني إعلام بملئها أو بملئها. فشربوا منه إلا قليلا منهم، يعني شربوا منه إلى حد الارتواء، لم يكتفوا بإيه بغرفة واحدة وإنما شربوا تمادوا في الشرب إلى حد الارتواء. إلا قليلا منهم لم يشربوا إلا كما أذن الله تعالى. فلما جاوزه، الهاء تعود على النهر أو النهر أي النهر، فلما جاوزه هو وهو مشار إلى طالوت والذين آمنوا معه الذين شربوا غرفة واحدة أو لم يشربوا، قالوا قال المفرطون في الشرب لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لماذا؟ لأنه سلبت شجاعتهم، سلبت شجاعتهم، أي قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون، يظنون هي بمعنى يعلمون أو يوقنون، قال الذين يعلمون، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أي أنهم يرجعون إليه بعد الموت، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: فلما فطل أي خرج طالوت بالجنود يعني من بيت المقدس وكان حرا شديدا وطلبوا منه الماء، قال إن الله مبتليكم أي مختبركم بنهر يعني ليظهر المطيع منكم والعاصي. والنهر هو النهر الذي بين الأردن وفلسطين، فمن شرب منه يعني من ايه من مائه، لان النهر المقصود به ماء النهر، لان النهر هو الأخدود نفسه، واضح؟ فمن شرب منه اي من مائه فليس مني اي من اتباعي، ومن لم يطعمه يعني يذقه فانه مني. الا من اغترق غرفة بيده، غرفة بالضم او بالفتحة، غرفة او غرفة بيده، فاكتفى بها ولم يزد عليها فإنه مني. فشربوا منه يعني لما وافوه شربوا بكثرة، إلا قليلا منهم فاقتصروا على الغرفة التي اغترقها كل واحد منهم كما تقدم. ويعني روي أنها كفتهم لشربهم ودوابهم، وكانوا 300 رجلا، وهذه الرواية ضعيفة جدا. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه الذين اقتصروا على الغرفة، قالوا أي الذين شربوا لا طاقة لنا اليوم، انتبهوا جيدا، قالوا الذين قالهم من؟ الذين شربوا اللي هو قال فيهم إيه فليس مني، قالوا أي الذين شربوا لا طاقة يعني لا قوة لنا اليوم بجالوت وجنوده أي بقتالهم، وجبنوا ولم يجاوزوا. قال الذين يظنون يوقنون انهم ملاقوا الله اي بالبعث، وهم الذين جاوزوه. كم هذه خبرية بمعنى كثير، كم من فئة اي جماعة، قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله أي بإرادته، والله مع الصابرين أي بالعون والنصر. ثم قال تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده أي ظهروا لقتالهم وتصافوا يعني وقفوا صفوفا قالوا ربنا أفرغ علينا أصبب أفرغ أصبب علينا صبرا وثبت أقدامنا بتقوية قلوبنا على الجهاد وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله أي كفروهم بإذن الله بإرادته وقتل داود يعني داود معنى أنه كان في عسكر طالوت وذلك هذه الآية دليل على أن داود كان بعد موسى عليه السلام لأن في صدر القصة إيه ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد ما فقتل داود جالوت وآتاه الله الملك الهاء تعود إلى داود عليه السلام وآتاه الله الملك والحكمة آتاه الله الملك في بني إسرائيل والحكمة أي اللي هو بعد موت سموئيل وطالوت ولم يجتمع لأحد قبله أي الملك والنبوة لم يجتمع معا لأحد قبل داود عليه السلام وعلمه مما شاء فصنعت الدروع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هذا بدل يعني بعض الناس يدفعهم الله ببعض لفسدت الأرض يعني بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب المساجد ولكن الله ذو فضل على العالمين فهي سنة من سنة الله سبحانه وتعالى سنة التدافع دفع الله الناس بعضهم ببعض كي لا تفسد الأرض تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك هذه الآيات آيات الله نتلوها أي نقصها عليك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق أي بالصدق وإنك لمن المرسلين فالتأكيد بإنك إن وأيضا باللام في لمن رد لقول الكفار له صلى الله عليه وسلم لست مرسلا فالله سبحانه وتعالى يحامي عنه ويقول بل إنك لمن المرسلين توكيد بإن وباللام وأن الله يشهد له بصدق رسالته صلى الله عليه وآله وسلم يقول القاسمي رحمه الله تعالى ولما برزوا أي ظهروا لجالوت وجنوده يعني إذ ذنب اقتربوا منهم قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا أي أفضه علينا وأكرمنا به لقتالهم فلا نجزع للجراحات وإنما طلبوها أولا لأنه ملاك الأمر وثبت أقدامنا أي في ميد حرب فلا نهرب منه وانصرنا أي لأننا مؤمنون بك على القوم الكافرين أي بك وهم جالوت وجنوده وهذه الآية تدل على أن من حجبه أمر فإنه ينبغي له سؤال المعونة من الله والتوفيق والانقطاع إليه تبارك وتعالى ونلاحظ هنا أن في سياق الآية سياق هذه الآيات عبير عن طالوت وجنوده لأنهم الذين أمنوا الإيمان أما جالوت وجنوده فهم معسكر الكفر ولذلك قالوا هنا وانصرنا على القوم الكافرين هؤلاء اللي هم يعني جالوت وجنوده هؤلاء هم العمالقة او الفلسطينيين الذين كانوا كافرين في ذلك الوقت فلذلك انظر كيف القرآن يعني يجعل يعني مقياس الولاء والبراء هو الايمان او الكفر ليست الجنسية او الوطنية او القومية فإن ستجد هنا القرآن يربينا على الولاء للمؤمنين أيا كانوا وأتباع أي نبي ما داموا متابعين له على الإسلام فهؤلاء كانوا مؤمنين بموسى عليه السلام كانوا مسلمين موحدين أما جالوت وجنوده فمع أنهم كانوا فلسطينيين لكن القرآن وصفهم بأنهم كانوا إيه كافرين لا شك أننا اليوم والفلسطينيون مسلمون أما اليهود فهم أحدث أعداء الله سبحانه وتعالى وأكثر خلق الله فيعني ينبغي أن يدور الإنسان مع القرآن حيث ظهر. الولاء والبراء على أساس الإيمان، والكفر لا على أساس يعني الانتماء للوطن. تعالى فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فهزموهم أي هؤلاء القليلون هزموا أولئك الكثيرين بإذن الله أي بنصره، إذ شجع القليلين وجبن الكثيرين. وقتل داود، وكان داود إيه في جيش طالوت، جالوت الذي هو رأس الأقوياء. وآتاه الله الملك أي أعطى الله داود ملك بني إسرائيل، والحكمة أي الفهم والنبوة، وعلمه مما يشاء من صنعة الدروع وغيرها. ولولا دفع الله الناس بعضهم اللي هم أهل الشر يعني من أهل الشر ببعض من أهل الخير لفسدت الأرض، أي بغلبة الكفار وظهور الشرك والمعاصي، كما قال تعالى وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولكن الله ذو فضل على العالمين أي من عليهم بالدفع، ولذلك قوى سبحانه هؤلاء الضعفاء وأعطى ومن سائر العلوم ليدفع فساد الأقوياء بالسيف. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أي تلك المذكورات من إماتة الألوه وإحيائهم وتمليك طالوت وإتيان التابوت وانهزام جالوت وقتل داود إياه وتملكه آيات الله، إذ هي أخبار غيوب تدل على كمال قدرته سبحانه وحكمه. الله نتلوها عليك أي ننزل عليك جبريل بها بالحق أي اليقين الذي لا يرتاب فيه، وإنك لمن المرسلين بما دلت عليه هذه الآيات من علمك بها من غير معلم من البشر، ثم بإعجابها الباقي على مدى الدهر. وفي هذه القصص معتبر لهذه الأمة في احتمال الشدائد في الجهاد لها المؤمنون في الأمم المتقدمة، كما أن فيها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم من الكفار والمنافقين في قد عرفت بهذه الآيات ما جرى عن الأنبياء عليهم السلام في بني إسرائيل من الخلاف عليهم والرد لقولهم. فلا يعظمن عليك كفر من كفر بك وخلاف من خالف عليك لأنك مثلهم، وإنما بعث الكل لتأدية الرسالة ولامتثال الأمر على سبيل الاختيار والطوع لا على سبيل الإكراه، فلا عتب عليك في خلافهم وكفرهم، والوبال في ذلك يرجع عليهم وإنك لمن المرسلين هي كالتنبيه على ذلك. إنك لمن المرسلين فستجري عليك السنة التي جرت على إخوانك السابقين من المرسلين. هذه القصة يقول القاسمي رحمه الله تعالى مسوقة في الأصحاح 17 من سفر صموئيل الأول. هو الحقيقة ذكر القصة هنا، وفعلا إذا يعني تلون عليكم هذه القصة ستتذكرون ما ذكرناه من أن الناس إذا تبعت عليهم قصة بكل تفاصيلها ينصرف الذهن إلى تفاصيلها، وربما يكون ذلك على حساب العبرة التي هي الغرض الأسمى والمقصود الأعلى من سرد القصة. فلنجرب، لأنه لا حرج في تلاوة هذه الإسرائيليات التي تكون موافقة لما عندنا. جاء في هذا السفر في التوراة وجمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب، فاجتمعوا في سوكا التي اليهوذا، ونزلوا بين سوكوة وعريقة في أفسي دميل، واجتمع شاؤول ورجال إسرائيل ونزلوا في وادي البطن واصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين. وكان الفلسطينيون وقوفا على جبل من هنا وإسرائيل وقوفا على جبل من هناك والوادي بينهم، فخبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جوليات من جتة، طوله 6 أذرع وشبر. 6 أذرع بكل الذراع يعني كان 45 في 6 يبقى 270 شبر نقول مثلا 20 يبقى 290 يعني واحد طوله تقريبا 3 أمتار. نعم. لذلك كانوا يسمون العماليق. نعم. وعلى رأسه خوذة أو خوذة من نحاس، وكان لابسا درعا حرشفيا، ووزن الدرع 5000 شاقل نحاس، ودرموق النحاس على رجليه، ومزراق نحاس، بنات رمحه كنول النساجين، وسنان رمحه 600 شاقل حديد، وحامل الترس كان يمشي قدامه. فوقف ونادى صفوف إسرائيل وقال لهم لماذا تخرجون لتصطفوا للحرب؟ أنا الفلسطيني وأنتم عبيد لشاؤول، اختاروا لأنفسكم رجلا ولينزل إلي، فإن قدر أن يحاربني ويقتلني نصير لكم نصير، أو ينفذ نصير لكم عبيدا، هو كاتب النصير لكم عبيدا، وإن قدرت أنا عليه وقتلته تصيرون أنتم لنا عبيدا وتخدموننا. وقال الفلسطيني أنا عيرت صفوف إسرائيل هذا اليوم، أعطوني رجلا فنتحارب معا. طبعا تلاحظون الفرق الشاسع بين أسلوب القرآن وبلغته وبين هذا الكلام. وأنا أظن أن النسبة إلى فلسطين ليست فلسطيني، أظنها فلسطيني. أي نعم. وقال ولما سمع شاول وجميع إسرائيل كلام الفلسطيني هذا ارتاعوا وخافوا جدا. وداود هو ابن ذلك الرجل الأفراتي من بيت لحم يهوذا الذي اسمه يسى وله 8 بنين، فلقد شاخ وكبر بين الناس. وذهب بنو يسى الثلاثة الكبار وتابعوا شاول إلى الحرب. وأسماء بنيه الثلاثة الذين ذهبوا إلى الحرب الياب البكر وأبينا داب ثانيه وشمة ثالثهما، وداود هو الصغير، والثلاثة الكبار ذهبوا وراء شاول. وأما داود فكان يذهب ويرجع من عند شاول يرعى غنم أبيه في بيت لحم. وكان الفلسطيني يتقدم ويقف صباحا ومساء 40 يوما. فقال يسى لداود ابنه خذ لإخوتك إيفة من هذا الفريق وهذه 10 الخبرات واركض الى المحلة الى اخوتك، وهذه 10 القطعات من الجبن قدمها للرئيس الالف، وافتقد سلامة اخوتك وخذ منهم عربونا. وكان شاول وهم وجميع رجال اسرائيل في وادي البطن يحاربون الفلسطينيين. فبكر داود صباحا وترك الغنم مع حارس وحمل وذهب كما امره يسى، واتى الى المتراس والجيش خارج الى الاصطياف وهتفوا للحرب. وصف إسرائيل والفلسطينيون صفا مقابل صف، فترك داود الأمتعة التي معه أبيح فضيعة وركض إلى الصف حتى وقال على إخوته ولمهم مبارد إثه جلتني من جثة صاعد من صفوف الفلسطينيين وتكلم بمثل هذا الكلام فسمع داود. وجميع رجال إسرائيل لما رأوا الرجل هربوا منه وخافوا جدا. فقال رجل إسرائيل أرأيتم هذا الرجل الصاعد؟ ليعير إسرائيل هو صاعد، فيكون أن الرجل الذي يقتله يغنيه الملك جدا جزيلا ويعطيه بنته ويجعل بيت أبيه حرا في إسرائيل. فكلم داود الرجال الواقفين معه قائلا ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني ويزيل العار عن إسرائيل؟ لأنه من هو هذا الفلسطيني الأغلف حتى يعير صفوف الله الحي؟ فكلمه الشعب مثل هذا الكلام قائلين كذا يفعل بالرجل الذي يقتله، يعني يسب كذا وكذا. وسمع أخوه الأكبر الياب كلامهم على الرجال، فحمي غضب الياب على داود وقال لماذا نزلت وعلى من تركت تلك كرياءك وشر قلبك لأنك نزلت لكذا؟ فقال داود ماذا عملت الآن؟ أما هو كلام؟ يعني أنا ما شاركت في الحرب وما خلقت كلام أبي، لكن أنا إيه بتكلم. وتحول من عنده نحو آخر وتكلم بمثل هذا الكلام، فرد له الشعب جوابا كالجواب الأول. وسمع الكلام الذي تكلم به داود وأخبروا به أمام شاول فاستحضره. فقال داود لشاول لا يفقد قلب أحد بسببه، عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. يعني داود قال هذا لشاول، فقال شاول لداود لا تستطيع أن تذهب إلى هذا الفلسطيني، هو رجل وهو رجل حرب منذ طلع. فقال داود لشاول كان عبدك يرعى لأبيه غنما فجاء أسد مع دب، يعني أراد أن يقيم له الدليل على أنه شجاع وأنه يستطيع القتال. فقال كان عبدك، يعني يقصد نفسه دوه، يرعى لأبيه غنما، فجاء أسد وآخر شاء من القطيع، فخرجت وراءه وقتلته، ولما قام علي أمسكته من ذقنه وضربته فقتلته. قتل عبدك الأسد والدب جميعا، وهذا الفلسطيني الأغلف يكون سواحل منهما يرى صفوف الله الحي. وقال داود، طبعا ذكرنا، وقال داود الرب الذي أنقذني من يد الأسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطيني. فقال شاؤول داود اذهب وليكن الرب معك. طبعا هؤلاء مؤمنون موحدون كلهم، أنبياء ومسلمون. وألبس شاول داود ثيابه وجعل خوذة من نحاس على رأسه وألبسه درعا، فتقلد داود بحجر لأنه لم يكن قد جرب. فقال داود لشاول لا أقدر أن أمشي بهذه لأني لم أجربها، ونزعها داود عنه، خلع الدرع لأنه ثقيل عليه ما يستطيع أن يمشي به، وأخذ عصاه بيده وانتقب له خمسة حجارة ملف من الوادي، انتقى خمس حجارة ملفة من الوادي وجعلها في كنف الرعاء أو الرعاء الذي له أي في الجراب، ومقلاعه بيده. المقلاع شيء زي اللي بيعملوه الأولاد اسمها إيه؟ نبلة. نعم، يعني مسك خمس حجارة، خمسة أحجار ملفة وهذا المقلاع، أي نعم، الذي يكون إيه في جراب، في الجراب، ومقلاعه بيده، تقدم نحو الفلسطيني. وذهب الفلسطيني ذاهب والترس أمامه، ولما نظر الفلسطيني ورأى داود استحقره لأنه كان غلاما وأشقر جميل المنظر. فقال الفلسطيني لداود ألعلي أنا كلب حتى إنك تأتي إلي بعصي؟ ولعن الفلسطيني داود. قال الفلسطيني لداود تعال إلي فأعطي لحمك لطيور السماء ووحوش البرية. فقال داود للفلسطيني أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيرتهم. هذا اليوم يحبسك الرب في يدي فأقتلك وأقطع رأسك، وأعطي جثث جيش الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء وحيوانات الأرض، فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل، وتعلم هذه الجماعة كلها أنه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب، لأن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا. وكان لما قام الفلسطيني وذهب وتقدم للقاء داود أن داود أسرع وركض نحو الصف للقاء الفلسطيني، ومد داود يده إلى الكنف وأخرج منه حجرا ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني في جبهته، فارتز الحجر في جبهته وسقط على وجهه إلى الأرض. فتمكن داود من الفلسطيني بالمقلاع والحجر وضرب الفلسطيني وقتله، ولم يكن سيف بيد داود. فركب داود ووقف على الفلسطيني وأخذ سيفه واخترطه من غمده، يعني أخذ سيف جالوت، نعم، واخترطه من غمده وقتله وقطع به رأسه. فلما رأى الفلسطينيون أن جبارهم قد مات هربوا، فقام رجال إسرائيل ويهوذا وهتفوا ولحقوا الفلسطينيين حتى مجيئك إلى الوادي وحتى أبواب عقرون إلى آخر القصة. فهذا فيما يتعلق بهذه القصة، وأنتم طبعا كتجربة تلاحظين الفرق الشاسع كيف أن القرآن الكريم لا يذكر كل هذه التفاصيل ويكتفي بذكر موضع العبرة للمعنى الذي قدمناه من قبله.